بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
حياة القلوب. سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبا على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. وكما عودتكم دائما أيها الإخوة والأخوات، أيها المشاهدين والمشاهدات، أن ننتقل لكم ثلة من علماء هذه الأمة الفضلاء ومشائخها الأجلاء. في هذه الحلقة يشرفني ويسعدني ويزيدني غبطة وسرورا أن يكون معنا ضيفا هو علما من أعلام الفقه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والذي أحببناه قبل أن نراه، فكيف بنا إذا رأيناه، ألا وهو فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك في جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. الدكتور خالد، حياك الله معنا في هذا اللقاء. حياك الله شيخ. يا مرحبا
مرحبا بك. الله يحييك
ونورت قطر فضيلة الشيخ.
الله يجزاك خير، جعلنا نيرا بالصالحين والأعمال الزاكية.
بارك الله فيك، حياكم الله. وكما أيضا عودناكم أن نلتقي مع ضيوفنا الكرام تلك المواضيع التي تمس واقعنا وتهم حياتنا وترتقي بنا ارتقاء إيمانيا وتربويا ومنهجيا، وقس على ذلك مسارات أخرى. فإن موضوعنا اليوم نتحدث فيه عن الإفلاس. ولقد جاء الإسلام أيها الإخوة والأخوات ليغير المفاهيم وليقيمها على الميزان الصحيح، ومن ذلك نظر المرء إلى حقيقة الإفلاس. فالناس يتعرفون أيها الإخوة يتعارفون على أن الإفلاس هو ضياع المال والتجارة، بينما هو في دين الله سبحانه وتعالى يكاد يكون مقارن مع الإفلاس الحقيقي الذي هو ضياع الحسنات وتحميل السيئات والذنوب، لا لشيء إلا لأن المفلس وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وقد ظلم هذا وأكل مال هذا وشتم هذا. نعم أيها الإخوة، إن الله تعالى في كونه سنن ماضية لا تتخلف ولا تحابي أحدا، وسننه في قيام الأمم ونهضتها أو انهيارها وكبوتها يراها كل ذي عقل في تاريخ البشرية وحاضرها. وقد جعل الله تعالى العدل ومجانبة الظلم أساس الملك، وأمر الله سبحانه وتعالى الأمة المسلمة المستخلفة في الأرض بإقامة العدل وتحقيق القسط بين الناس مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم بل وعقائدهم أيضا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وحذر الله سبحانه وتعالى من الظلم بكافة أنواعه، ظلم المرء نفسه أو لأهله أو لعشرته، وظلم الأغنياء للفقراء والأقوياء للضعفاء، وظلم الحكام للمحكومين، بل وظلم الأمم بعضها لبعض. وبين أن عاقبة هذا كله الهلاك في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. فما حقيقة الإفلاس؟ وكيف يمكن للمسلم أن يقي نفسه وأيها الأخوة هذه العاقبة السيئة وما خطورة الحسد والظلم وغيرها من الأسئلة والمحاولة التي نطرحها على ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ الفقه المشارك في جامعة القصيم. مرة أخرى أرحب بك فضيلة الشيخ. في بداية هذا اللقاء فضيلة الشيخ، تعليقكم على مستوى الأمراض القلبية والسلوكية التي انتشرت بين كثير من الناس في زمننا هذا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فما هو تعليقكم وتشخيصكم لها في هذا الواقع الذي نعيشه؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين
صلى الله عليه وسلم
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسانه ومن دينه ما بعد. بالتأكيد أن أنفس ما يملكه الإنسان في دنياه قلبه، لأن القلب به نجاة الدنيا وسعادتها وبهجتها، كما أن به فوز الآخرة وسبقها. فإن الناس لا يسبقون يوم القيامة بأبدانهم، إنما تسبق قلوبهم، تسبق أعمالهم. فالأعمال التي أهمها أعمال القلوب هي مطايا العباد يوم القيامة. الناس لا يأتون بمراكب ولا يأتون بجاه ولا يأتون بأي شيء من متع الدنيا وزينتها، بل كل ذلك ينقشع ويزول. المنصب، الجاه، المال، الولد، الأهل، العشيرة، كل ما يمكن أن يتعزى به الإنسان أو يعلو به على غيره يزول، ولا يبقى إلا شيء واحد هو عمله. هذا العمل مبدأه القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا شك أن غفلة الناس عن قلوبهم هي مناط شقائهم، فالناس إنما يشقون بشقاء القلوب، كما أنهم يسعدون بسعادة القلوب. ليس هناك شيء يسعد في الدنيا سعادة دائمة مستمرة إلا أن يكون هذا القلب منشرحا بالخيرات، مقبلا على الصالحات، مليئا بكل ما يحبه الله تعالى ويرضى. عند ذلك تكون القلوب سليمة. الناس يعني في عموم مسيرة البشرية وليس في هذا الزمان فحسب، هناك من يعتني بهذا ويأخذ بأسباب تزكية القلب وإصلاحه وإقامته. وهناك من يغفل ويهمل قلبه ويعتني ببناء بدنه وإصلاح ملذاته الخارجية غافلا عن قلبه، يظن أن السعادة والطمأنينة والراحة والانشراح والبهجة هي ذلك المال الذي يحصله، هو ذلك المنصب الذي يدركه، وبالتالي تجد منصب في اهتماماته وسائر احتياجاته على الظواهر، على راحة البدن، طعاما وشرابا وملذة، لكنه فيما يتعلق بالقلب هو في غفلة مطبقة عن هذا، وبالتالي هذه الغفلة تنتج أنواع من الآفات، لأنه إذا أهمل القلب ما لا كان عرضة لكل متسلط من عدو مرصد وهو الشيطان، ومن نفس أمارة بالسوء، ومن أخلاق إذا لم يزكها الإنسان ويتخلص منها فإنه سيتورط بألوان من السيئات. الإنسان هلوع، الإنسان كنود، الإنسان عنده من القصور في قلبه ما يحتاج أن يزكيه. ولذلك الله تعالى ذكر في كتابه الحكيم جملة من الأقسام على قضية واحدة، وهي ونفس وما زكاها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتزكية والتدسية البناء والإغفال هو للقلب، فلما غفل الناس عن هذا الأمر أصبحت حياتهم صورية. تجد أنا وأنت وكل الناس لما نريد أن نذهب لأي مكان ونخرج ماذا نعتني؟ نعتني بظواهرنا، ونهتم بأن لا يكون هناك شيء يعاب علينا في أشكالنا سواء في أبداننا أو في لباسنا، لكن هل نحن نولي قلوبنا نفس الحجم من الاهتمام؟ وينظر الإنسان في قلبه لأنه مناط سعادته، بل لأن الله عز وجل لا ينظر إلى الصور وإلى الأجسام، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال، كما قال جل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبره عن الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فنحن بحاجة إلى أن نعيد النظر مرة تلو مرة في هذه القلوب، أولا لتشخيص ما يمكن أن يكون فيها من آفات وغفلة وضعف ومرض لنعالجه، والثانية لبناء وتزكية هذه القلوب إلى ما يصلح وينفع.
نعم. طيب فضل الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بك الدنيا والآخرة وجعلك مباركا. طيب نحن لعلنا نضع علة لهذا التعلق، يعني هل لتعلق قلوب الناس وصح التعبير يعني تشربها وانجذابها لمثل هذه الأمراض والسلوكيات هو سبب رئيس لتعلق القلوب بالدنيا وزخرفها ومعيشتها ورضا الناس بالخلود إلى الدنيا، ويظنون أنهم سيخلدون في هذه الدنيا ويعيشون فيها أمدا طويلا وأنهم يبقون ما بقيت هذه الدنيا غفلة صح التعبير في هذا الجانب؟ وهل أيضا لأسباب الرفاهية التي تعيشها بعض الشعوب لها دور كبير في هذا الجانب؟ أرجو الإفادة فضل الشيخ.
بالتأكيد ما في شك أن انفتاح الدنيا على الناس وانهماكهم فيها هو من أسباب غفلتهم، لأنه بقدر ما تعطي وتنصرف في اهتماماتك إلى أمر الدنيا بقدر ما يكون هناك غفلة عن الآخرة، وهذا شيء لا بد من العناية به. لا يمكن أن يحقق الإنسان نجاحا ولا تقدما في الآخرة إذا كان قلبه منصرفا إلى الدنيا، ولا يعني هذا أن يعطل القلب عن مصالح الدنيا. القلب لا بد له من الدنيا، لا بد لها من 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 عمارة، ولا بد لها من عناية، ولا بد من تحقيق الخلافة، هذا لا بد من. لكن شتان بين من يشتغل بالدنيا إقبالا عليها ونهما فيها حتى تنعمي بصيرته عن الآخرة، وبين من يقبل عليها وهو يرمق وينظر إلى دار الآخرة، ينفذ ببصره من دنياه إلى آخرته، فهو وإن كان مشتغلا بأمر الدنيا لكن قلبه معلق بغاية عظمى وهدف أسمى، ألا وهو تحقيق رضا الله جل وعلا في كل ما يأتي وما يذر. الدنيا ليست ضرة بمعنى أنه لا يمكن إن للآخرة، بمعنى أنه لا نتصور أنه لا يمكن أن تقوم الدنيا إلا بهدم الآخرة، أو لا يمكن أن تقوم الآخرة إلا بهدم الدنيا. هذا إنما يكون عندما لا يتحقق قيام الآخرة إلا بترك الدنيا فيقبل على الآخرة. أما إذا كانت يمكن المزاوجة بينهما كما جرى من أشراف الناس وكبرائهم، فقد ملك داود عليه السلام ملكا لم يؤته الله تعالى كثيرا من الناس، وسليمان آتاه الله من ملك الدنيا ما لم يؤته أحدا بعده، وبالتالي هذا الملك لن يكون عائقا عن تحقيق العبودية لله جل وعلا. إذن نحن
بل زاده إلى العبودية
بل كان وسيلة لتحقيق نوع من القربة إلى الله جل وعلا. فصاحب الغنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، وهما إذا سخر في طاعة الله كان فوزا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فوسلطه على هلكته. إذن هذا المال من أين أتى؟ نزل عليه من السماء؟ لابد أن يكون في جزء من حصول هذا المال نوع من الكد والعمل لتثميره واكتسابه، وهو لما صرفه في أعمال الطاعة والإحسان والخير وما يقرب الله تعالى كان صنوا في الذكر للذي أتاه الله القرآن فهو يقرأه ويعمل به ويدعو إليه ويحكم به. إذن القضية ينبغي أن تفهم في إطار أنه الشريعة الإسلامية جاءت فيما يتعلق بأمر الدنيا بالتكامل مع الآخرة، الدنيا مزرعة للآخرة، فينبغي العناية بأمر الدنيا بما يحقق رضا الله جل وعلا. الذي يقع في كثير من الناس أخي عايض في هذه القضية أنهم لا يلتفتون إلى الآخرة لانشغالهم بالدنيا، فتجده ينهمك وتغره الدنيا، يغره الاستكثار الهاكم التكاثر، فيبدأ باشتغال في التكاثر في الأموال وأنواع المتع الدنيوية على حساب آخرته وعلى حساب طاعته لربه جل في علاه. هنا يقع الإشكال، هنا ينبغي أن يقال قف وأصلح مسيرتك حتى تكون على خير وعلى صلاح.
أحسنك الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. طيب فضل الشيخ، يعني فيما يتعلق بجانب مهم جدا وهو موضوعنا هذه الحلقة، موضوعنا في هذه الحلقة يعني موضوع الإفلاس، ونحن حقيقة فضل الشيخ يعني نحتاج إلى نوع من يعني معرفة المصطلحات ومعرفة المعاني الحقيقية لها في هذا الجانب، ومعرفة الطرق التي ينبغي أن تكون فيها هذه المصطلحات وتفسيرها للمشاهدين. البعض منهم يعرف هذه المصطلحات، ولكن التأكيد عليها وضربها بالأمثلة ودلالاتها والاتيان بمثيلاتها ثم توضيحها من خلال أمثالكم من المشايخ الفضلاء والعلماء الأجلاء لها دور بارز في تحريك القلوب وتحريك المياه الراكدة، وهذا ما يحتاجه المشاهد الكريم في أصقاع المعمورة وفي شرقها وغربها وجنوبها وشمالها. موضوعنا عنوان حلقتنا الإفلاس، ما المعنى الحقيقي للإفلاس؟ وكيف يمكن أن نجذره ونحرك القلب بهذا المعنى الحقيقي؟ ولماذا هو على هذا المستوى من الخطورة؟ ثم أردف بذلك، هل هنالك أسباب لمثل هذا الإفلاس؟
طيب، هو الإفلاس مأخوذ من الفلس، والفلس هو العملة التي يتداول بها لتحصيل المقتنيات، هو وسيط للتبادل بين الناس في بيعاتهم ومعاوضاتهم. هذا الفلس في الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من المفلس في أتدرون من المفلس فيكم؟ طبعا أول ما يتبادل الذهن إنه سؤال عن المفلس بمعنى الشائع المنتشر.
منتشر يسأل المفلس ما عنده شيء.
أي فقال الصحابة رضي الله عنهم المفلس فينا من لا درهم عنده ولا دينار، وهذا تعريف مطابق للواقع في الفهم المتبادل. النبي صلى الله عليه وسلم لفت أنظار أصحابه الكرام رضي الله عنهم إلى إنه الإفلاس الحقيقي هذا نوع من الإفلاس، لكن هناك إفلاس أخطر منه وهو الذي ينبغي أن يعتنى به وهو الذي لا نجاة منه إذا حصل الإنسان، هو إفلاس الآخرة. ولذلك قال المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، فذكر ثلاثة أعمال هي من أركان الإسلام: صلاة أجل الأعمال، زكاة إحسان إلى الخلق، صوم عمل في الباطن والسر، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت ولم يبقى من حسنات شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا التفسير للإفلاس. ليش النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا بالإفلاس؟ لأنه تجارة الآخرة ليست بدراهم ولا بدنانير. الله جل وعلا يقول ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. الله خلقنا أول مرة لما خرجنا من بطون أمهاتنا، هل لنا أملاك؟ هل معنا دراهم ودنانير؟ لم خرجنا لا نملك شيئا. ولذلك قال جل وعلا، طيب يقول قال هذا في الأول لما خرجنا ما كان معنا شيء، لكن أنا اكتسبنا هذه الدنيا وهذه الأموال قد تأتي يوم القيامة، وتركتم ما خولناكم أي ما مكناكم منه من النعم وراء ظهوركم. فيوم القيامة يأتي الإنسان ليس معه شيء إلا الحسنات والسيئات، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. حفاة عراة يعني ليس معهم شيء يقي أبدانهم من أهوال ذلك اليوم. حفاة ما يمكن يتوقع ما يمكن أن يلقاه من أخطر الطريق. عراة لا يمكن أن يجد ما يستر به بدنه ليتوقع أخطار وشرور ما يكون من أحوال الجو وما أشبه ذلك. إذا كانت هذه حال الناس يوم القيامة فما الذي يكون معهم؟ الذي يكون معهم هو أعمالهم. جاء في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم، وهذا أنا وأنت 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 وجميع من يكون من بني آدم، إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والعمل، إذا أهوه قبره ودفنه رجعوا. ماذا ما الذي يبقى مع الإنسان في قبره؟
عمله.
عمله. وكل إنسان ألزمناه طائره أي عمله في عنقه يوم القيامة، ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا، منشورا حتى ما في عناء في تقليبه، بل هو منشور تراه وتبصر ما فيه من حسنات وسيئات. إذن يوم القيامة النجاة هي بالحسنات والسيئات، وبالتالي من المهم لكل مؤمن أن يحافظ على هذه الثروة. أنا لما أكون عندي في رصيدي في الحساب 1000 ريال، 100,000 ريال، 1,000,000 ريال، 1,000,000,000 ريال، تجدني حريص أن لا يقل، أن يزيد. وتجد أي نوع من أنواع الانتقاص لهذا يشغل هذا الرصيد، يشغلني. الآخرة رصيدها في حسنات وطاعات وقربات وخيرات. هذا الرصيد احرص ألا يذهب منك. ولذلك من المهم أن نعرف أن الإفلاس الحقيقي هو أن تقدم يوم القيامة وليس معك حسنة. لأن إذا قدمت يوم القيامة وليس معك حسنة فإنه هلاك، إذ إن الناس يتبوؤون منازلهم في الآخرة. صحيح. بما معهم من الصالحات، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالعمل هو الذي يؤهل الناس، والعمل نتاجه الأجور والثواب الذي يرتب الله تعالى على العمل الصالح.
نعم. أحسن الله إليك فضل الشيخ. طيب، هذا النوع من الإفلاس أليس هو أيضا، اسمح لي هذا التعبير فضل الشيخ، وأنت ضيف عزيز علينا في قطر، لكن أضطر أحضر بعض المصطلحات حتى أبين بعض المسارات في هذا الجانب. هذا النوع من الإفلاس أليس هو أيضا حمق يعني من الشخص عندما يأجل بالحسنات ثم يضيعها بهذه المسار وهذا هذه الطريقة؟ إذ كيف يمكن الإنسان يصلي ويصوم ويزكي، ها يزكي زكاته، ثم يحج ثم يتصدق ثم يطلق يده بالظلم ويأكل مال هذا، ويطلق لسانه بالغيبة وبالنميمة وبالحسد، فيضيع كل منا عمله، تجد جبال من حسنات ولكن تتبعها جبال من السيئات والعياذ بالله. أليس هذا فيه نوع من الحمق قدر الشيخ؟
بلى. وأنت يمكن أن تقيسها بالدنيا، لما تكتسب أنت أموال وتكد في تحصيلها ثم تبددها في أوجه لا معنى لها، هذا نوع من السفه. والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذا كان الله تعالى نهانا عن السفه في المال، فكيف بالسفه بالحسنات والسيئات؟ الحسنات تكثيرا انتقاصا والسيئات استكثارا. لا شك إن هذا نمط من أنماط السفه والحمق الذي ينبغي للمؤمن أن يتجنبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على وجه من الصورة التي تبين خطورة الأمر، وأنه ينبغي للمؤمن أن يحرص على هذه المكتسبات
بطريقتهم،
وأن لا يفرط في شيء منها. النجاة يوم القيامة بالحسنات والسيئات، يبحث الإنسان عن حسنة واحدة، وأشح ما يكون الخلق يوم القيامة بحسناتهم. أنت الآن لو عليك ديون، والديون قد بلغت مبلغا كبيرا أو حتى قليلا، والطلاب أصحاب الديون قد اصطفوا عند باب بيتك أو أمام مكتبك أو ذهبوا إلى المحكمة ليشوك، وأن تذكر أن لك أموال عند آخرين، أكنت تتسامح في تلك الأموال؟ ما تتسامح ولا بريال، ولا تتسامح بأي شيء من المال، لأنه أنت محتاج. أنت الناس نشبوا بحلقك يبون هالأموال هذه ويريدون أن يأخذوا حقوقهم، فكيف بذلك اليوم الذي لا يملك فيه الناس إلا الحسنات والسيئات؟ الحسنة غالية على المؤمن في ذلك اليوم، على الإنسان عموما في ذلك اليوم، لأنه إما أن يزيد تنعيمه وإما أن يزيد عذابه بحسنة واحدة. فلذلك ينبغي أن يحرص المؤمن على حسناته، وأن لا يبددها ب بأمور هو في غنى عنها، ولذلك كل المسلم على المسلم حرام، ينبغي أن يفعل هذا الجانب، فإن تفعيل هذا الجانب يقي الإنسان أخطارا كثيرة فيما يتعلق بحقوق العباد والخلق.
جميل. طيب في موضوع الإفلاس أيضا فضل الشيخ، لنبدأ مثلا بالحسد، موضوع الحسد الذي يأكل الحسنات أكلا بل يحرقها حرقا في هذا الجانب، والحسد قل أو كثر هو حسد، هو زوال طلب زوال نعمة على فلان أو علان، وقص على ذلك الشيخ. الحسد يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب. هناك أثر يقول ما خلا قلب من حسد غير أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه في هذا الجانب، فهل من توضيح لهذه المسألة وهل من إرشاد ونصح في تهذيب وفي ترهيب بشكل واضح وبين فضل الشيخ؟
يعني الأعمال التي تتعلق، يعني قبل ما ندخل في أنماط وصور الأعمال التي يمكن أن تكون سببا لمحق السيئات، هناك قضية ينبغي أن يفطن لها الناس تضمنها هذا الحديث. الآن الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفه في الإفلاس، قال من المفلس؟ تدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم ولا له ولا دينار. قال المفلس ومن يأتي بحسنات من صلاة وزكاة وصوم، هذه كلها أعمال صالحة تتعلق بحق الله جل وعلا. ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، إذن الجامع المشترك في هذه الأعمال ما هو؟ هو إيصال الأذى إلى الغير، التعدي على حقوق العباد، ظلم العباد، هذا هو الجامع المشترك بين هذه الأعمال. وهنا موازنة بين أمرين، بين رجل كمل حق الله فيما يستطيع فقام الصلاة والزكاة والصوم اكتسب حسنات، لكنه أهدر حق الخلق فتجاوز وليس فقط منع للحق بل تعدي وظلم، وذلك بتجاوز الحدود في حقوق الخلق. هذه الموازنة يبين لك نتيجة أن حقوق الخلق خطيرة، مظالم العباد شديدة، ينبغي للمؤمن أن يتخلص منها ويتخفف. ولذلك قال بعض السلف نفعتني كلمة سمعتها من رجل قال لي أعتق رقبتك من رق الآخرة، أعتق رقبتك، فك رقبتك من عتق الآخرة.
ماذا يقصد؟
قال وما عتق الآخرة؟ قال وما رق الآخرة؟ قال رق الآخرة هو حقوق العباد ومظالمهم. صحيح. ولذلك رق الآخرة، رقيق الآخرة ليس مفكوك، كل نفس بما كسبت رهينة. نحن نحتاج إلى أن نعرف أنه الجامع المشترك لهذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإفلاس في الآخرة تعود إلى التقصير، الاعتداء على حقوق الخلق. والخلق الله تعالى فرض لهم أمرين، الأمر الأول ما يكون من حقوقهم التي يجب أن تؤدى، الله تعالى يقول إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمر الثاني كف الأذى عنهم بأن لا تعتدي على أموالهم ولا على أنفسهم ولا على أعراضهم، كل المسلم على المسلم حرام. مبدأ الإشكالية في ما يتعلق بحقوق العباد هو هذا القلب، لأنه مبعث الأعمال ورائدها وقائدها، إذا سلم القلب في حق الخلق كان ذلك سببا لطمأنينة الإنسان وتوقيه الأخطار، لكن إذا كان القلب مشحونا بالآفات مليئا بالأوضار والأكدار فإنه سينعكس على عمله سوءا وشرا. لهذا من المهم أن نبدأ بذكر ما يتعلق بأعمال القلب، وأنت ذكرت في الطرح الذي طرحته قبل قليل الحسد. الحسد صورة من صور آفات القلوب التي تتعلق بالخلق، وهو كراهية إنعام الله تعالى على الغير. طبعا أنت ذكرت في تعريف الحسد أنه تمني زوال نعمة الله على الغير، هذا ما ذهب إليه مجموعة من العلماء، لكن هناك تعريف آخر للحسد وهو ليس تمني بل هو مرتبة دون ذلك، أقل من تمني الزوال، لأنه تمني الزوال هو مسألة زائدة على مجرد الكراهية، إنما الحسد هو كراهية نعمة الله تعالى على الغير. فإذا رأيت ذا مال كرهت أن الله أنعم عليه، إذا رأيت ذا جمال كرهت أن أنعم الله عليه، إذا رأيت ذا منصب كرهت أن الله أنعم عليه، حتى ولو لم تتمنى أن تزول منه النعمة. هذا مبدأ الحسد، هو أن تكره نعمة الله تعالى على غيرك. هذا ناتج عن أن القلب دب إليه خلل، وهو أنه لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه،
ما لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا هو المرض بعينه، ونحتاج إلى علة هذا المرض، سبب هذا المرض سنتحدث فيها إن شاء الله فضل الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح، بعد أن نأخذ مجموعة اتصالات ونعود لك إن شاء الله. معنا مجموعة من الاتصالات، أخونا أبو عبد العزيز من الدوحة. أبو عبد العزيز حياك الله أبو عبد العزيز، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معنا من السعودية.
يا مرحبا، حياك الله يا أبو عبد العزيز من السعودية. السعودية والدوحة شيء واحد إن شاء الله.
يا الدكتور عارف عندي مشاركة لو سمحت.
تفضل يا أبو عبد العزيز.
عندي مشاركتين.
تفضل يا حيك.
المشاركة الأولى أشكرك جدا جدا على أنك صديقي أصبحت لي، يعني كل أسبوع أتصل عليك أصبحت صديقي.
يا مرحبا، وأنا أتشرف بهذا يا أبو عبد العزيز، حياك الله.
هذه المشاركة الأولى. المشاركة الثانية عندي سؤال، هل السؤال هو هل الأفلاس هو فقر من المال أم غير ذلك؟ هذا هو السؤال الأول.
هو هل الأفلاس هو فقر من المال؟
هل الأفلاس هو فقر من المال أم غير ذلك؟
واضح إن شاء الله بإذن إن شاء الله أبو عبد العزيز.
والسؤال الثاني بقى.
جيد، تفضل.
السؤال الثاني للشيخ، كلها من الشيخ الأسئلة. السؤال الثاني الإنترنت، ها؟ هل إيجابياته أكثر أم سلبياته أكثر في زماننا المعاصر؟ أي أحسن، الإيجابيات والله السلبيات؟ هو الإنترنت فيه إيجابيات وفي سلبيات، يعني في شيء زين وفي شيء اللي ما
إن شاء الله. إن شاء الله.
أي أكثر في زماننا المعاصر هذا؟
بإذن إن شاء الله.
زين والله هذا. والسلام عليكم، أشكرك
يا عاد. شكرا يا صديق البرنامج أبو عبد العزيز، وبيض الله وجهك على هذا السؤال، هذه السؤالين. أشكرك من السعودية أبو عبد العزيز. معنا أيضا مفهد من السعودية أيضا. مفهد تفضل، الله يحييكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحيي الشيخ، وأحب لو يسلط الضوء على الإفلاس عند النساء. النساء ما شاء الله مجتمعهم إفلاس، يعني الحين المرأة إذا قالت أنا إن شاء الله ما راح أغتاب أحد ولا راح تضطر، يعني كل المجتمع في هذه الآفة. وأشكركم مرة ثانية.
بإذن الله. شكرا أم فهد من السعودية. معنا عمر من الكويت. عمر تفضل يا حيل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، عندي ثلاثة أسئلة وعندي طلب.
تفضل يا ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول، بارك الله فيكم، شيخ حسن الله إليكم، من أساء إلي وبطبيعة البشر تضايقت من هذا الشخص وحملت عليه في قلبي، ثم جاهدت نفسي على إزالة ما علق، فهل إذا قابلته بوجه طلب بعد هذه الإساءة والمجاهدة أعتبر منافقة؟ السؤال الثاني، بارك الله فيكم، كيف يعلق المؤمن قلبه بالله عز وجل ويطهره من التعلق بالمخلوقين؟ السؤال الثالث، بارك الله فيكم، بمناسبة قرب موسم الحج، كيف يجمع الحاج بين حج القلب وحج البدن؟ الطلب، بارك الله فيكم، يا حبذا لو يذكر لنا الشيخ كتب تتحدث عن علم السلوك، وجزاكم الله خير.
كتب تتحدث عن علم السلوك بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا عمر الكويت. معنا أيضا أخونا من العراق، أخونا طلال من العراق، تفضل يا طلال. حياك الله يا طلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي
تفضل أخوي طلال من العراق، تفضل.
عندي سؤال بس محب بسأل الشيخ عن موضوع الطلاق.
حقيقة مواضيع الطلاق لا نتطرق لها في المواضيع المباشرة، لكن لعلك تعود للمحاكم الشرعية لديكم أو للمشايخ الموجودين عندك البلد، ونفع الله بك. شكرا أخوي طلال من العراق. أيضا اتصال آخر. طيب نقف هنا عند الشيخ. شيخ، يعني ذكرت أمرا مهما هو قضية الحسد وإشكالية الحسد التي توجد في قلب الإنسان في هذا الجانب. طيب يعني كيف تعلل إشكالية هذا الحسد وجوده عند بعض الناس؟ لماذا لا يوجد عند كل الناس هذا الحسد؟ أو لماذا لا تجده؟ هو الآن متفشي في كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذا التفشي يعني يلبسه كثير من الدعاء والمراقبين أنه كثر في هذا الزمان مع انفتاح الدنيا ومع ازدهار بعض دول الخليج مثلا في هذا الجانب، أو حتى بعض الدول العربية أو قص على ذلك في هذا الجانب. كيف يمكن لنا أن نضع الإصبع على الجرح، وكيف يمكن لنا أن نعالج هذا الأمر وهو قضية الحسد في قلوب الإنسان أو قلب الإنسان؟
يعني هو على كل حال الحسد مثل ما ذكرنا هو كراهية نعمة الله تعالى على الغير، وهو نوع من الآفات القلبية التي
آفات قلبية.
نعم، هو من آفات القلب ومن أخطر آفات القلب، بل قيل إنه أول ما عصي الله تعالى به الحسد، فإن إبليس إنما وقع فيما وقع من شر المآل وسوء العمل إنما كان بسبب ما قام في قلبه من حسد آدم: أسجد لمن خلقت طينا، أسجد أنا خير منه كما خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا العلو والاستكبار كان ناشئا عن حسد وعن كراهية الخير الذي خص الله تعالى به بني آدم. فالحسد آفة ذات تأثير كبير وعلى مسلك الإنسان، لكن ينبغي أن يعلم أنه قد يدهم الإنسان شعور بنوع من الكراهية الابتدائية لنعمة أنعم الله تعالى بها على الناس، على غيره من الناس. ينبغي أن يقتل هذا في أول طريقه، وأن لا يستجيب لهذا الشعور، لأنه استجاب على إفساح المجال لمثل هذا الشعور أن يدب إلى القلب يجعله يتمكن من قلب الإنسان إلى أن يرتقي إلى مرتقى أعلى، وهو أن يكره أن يتمنز عن نعمة الله تعالى على غيره. ثم بعد ذلك ينعكس هذا رشحا في أقواله وفي أعماله وفي نظره وفي سائر حاله لتحقيق هذا الحسد. ولذلك جاء الأثر الذي ينسب إلى الحسن البصري وغيره أنه الكريم يخفيه والكريم يخفيه واللئيم يبديه، لكن في الحقيقة أنه ينبغي للإنسان أن يقاوم ما في قلبه ابتداء، ولا ينتظر فقط والله جهده فقط في أن لا يبديه، بل ينبغي أن يحاصر هذا الشعور. محاصرة هذا الشعور أن يعرف أن حسده لغيره لن يجلب له نعمة ولن يصرف عن غيره نعمة، هذا شيء في يد الله تعالى، هو الذي قسم الأرزاق بين العباد. وإذا كان قد قسم الأرزاق فاعلم أنه حسدك لغيرك لن يزيل هذه النعمة، كما أنه لن يجلب لك هذه النعمة، إنما تلك أقسام وأرزاق تولاها الحكيم الخبير جل في علاه، هو الذي يقسم المعيشة بين الناس، يقسم الأرزاق العلمية والعملية والمالية والجاه والمنصب بين الناس. فينبغي أن ترضى ويطيب قلبك بما من الله تعالى عليك، أن تفرح بنعمة الله عليك، فرحك بنعمة الله عليك يجعلك تعرف عظيم ما أحسن الله تعالى عليك. وثم أنه هذه النعم التي قد يراها الناس نعما هي في الحقيقة قد تكون وبال على أصحابها، أولئك الذين ينظر إليهم بأنهم أغنياء وعندهم أموال، كم عندهم من القضايا، كل من لاقيت يشكو دهرهم. ليس ليت شعري هذه الدنيا لمن، الدنيا لا تصفر لأحد، والعوام يقولون ما عليها مستريح، ليس على هذه الأرض والبسيطة شخص بلغ في الراحة منتهى، لا الشريف ولا الوضيع لا الأمير ولا المأمور لا الملك ولا المملوك لا الكبير ولا الصغير، كلهم لابد أن يكون عنده من 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 كدر الدنيا وأكبادها ومشاقها ما يشغله وينغص عليه النعمة. إذن أنا لماذا أشتغل بالناس؟ أنا أشتغل بهذا القلب إن تنعيما وراحة وطمأنينة، راحته وطمأنينته ونعيمه هو في أن تقطع العلائق عن الناس، ألا تنظر إلى ما أنعم الله تعالى على فلان وفلتان وتشغل نفسك بهم، انظر إلى ما أنعم الله عليك حتى تشكر نعمة الله تعالى عليك ويكون هذا سببا للمزيد. أما أن تشتغل بالناس فإن هذا من أسباب انفتاح أبواب وسلاسل لا منتحلقات في سلسلة لا تنتهي من الشرور. لذلك من الضروري أن أبتدئ بعلاج قلبي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإذا عمر الإنسان قلبه بهذا اطمأن وسعد، بل إذا رأى نعمة أنعم الله بها على العبد فرح، لأنه يحب لأخيه ما يحب نفسه، هو يحب هذه النعمة لنفسه فيحبها لغيره إذا جاءت إليه فرح بها.
لا نتحدث عن كيفية تحول هذه الأمراض القلبية إلى جوارح، لكن هنا حدثني الأخوة، أخت اتصلت الآن تبكي بكاء مريرا ولا تريد أن يخرج صوتها على التلفاز، وتقول: هل المفلس هو ابني الذي بجوار منزلي ليس بيني وبين منزله إلا شارع ولا يراني بالسنوات؟ في هذا الجانب تبكي بكاء تقول: هل هو أبو المفلسين؟ أرجو رسالة في هذا الجانب.
ما في شك إن هذه صورة من صور الإفلاس، هذا نموذج من نماذج الإخلاص، أن يعق الإنسان والديه، أن يسيء إلى من أمر بحسن الصحابة الصحبة لهما. من أحق الناس بصحبتي؟ أمك، ثم من أمك، ثم من أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. لا شك إن هذا إفلاس. إفلاس وإفلاس خطير. لا يدخل الجنة قاطع رحم. فكيف إذا كان المقطوع هو أوثق الأرحام صلة وهو أمك؟
لا شك. تريد هذا الشيخ لأن لا يخرج صوته حتى لا تعرف وتقول وصي الشيخ أن يدعو عليه. موصيتك هذا الشيخ في أن يدعو له.
أسأل الله عز وجل أن يصلح حالك وأن يبرد قلبك وأن يشرح صدرك وأن يجمع بينك وبين ولدك على أحسن حال.
توسع صدره.
يعني خير ما تعالجين به هذه القضية الدعاء، دعاء الله تعالى الذي بيده قلوب العباد يصلحها كيف يشاء. ادعو الله أن يصلحه وأن يعيده إلى الجادة. فإذا عاد للجادة ستنعم. أنا أعرف أن بعض الأمهات بسبب كثرة الأذى وكثرة العقوق قد تتمنى يعني لولدها شرا، لكن أنا أجزم إنه كثير من الأمهات إذا وقع ما دعت به وكرهت على ولدها يعني أصابها من الضيق والندم والندم على هذا ما لا يعني يمكن أن يوصف.
أحسن الله إليك.
لذلك أنا أقول يا أختي اجتهدي في الدعاء، دعاء الله تعالى لولدك بالصلاح، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح قلبه وأن يهديه وأن يرزقه برك وأن يؤلف بينكم.
آمين رب العالمين. إن شاء الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله من الذي يدعو له بالخير فيبر والدته في هذا الجانب. نرجع للموضوع من فضل الشيخ قبل أسئلة الجمهور هنا فيما يتعلق في الحسد أيضا. هل خطورة حتى تتوقف عند هذا الحد عندما يحسد الإنسان شخصا آخر، يحسده في ماله أو في زوجه أو في أبنائه عندما يوفقهم الله لحفظ القرآن أو لرعايته أو في بيته أو في سيارته أو في قصة، هل يتوقف أم أنها تمتد إلى ما يتولد عنه من أعمال قلبية قد تتحول وهنا السؤال إلى أعمال جوارح تتحرك بالأيادي أو ربما بأعمال معينة تسيء الإنسان بأفعال شيطانية أو إبليسية في هذا الجانب؟ نريد مزيد من بيان هذه المسألة الخطيرة فضل الشيخ.
وما في شك إذا فسد القلب انعكس هذا على الجوارح وعلى القول وعلى اللسان،
مسألة خطيرة.
وبالتالي يعني معالجة هذه القضايا تبتدئ بإصلاح القلوب وتزكيتها، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فساد الجسد في عمله، فساد الجسد في قوله، فساد الجسد في حاله هو ناشئ عن غفلة الناس عن قلوبهم. ولذلك أنا أقول يعني علاج الحسد هو أن تعرف أن هذه نعم تولى قسمتها رب العالمين، وعندما تحسد فأنت تعترض على الله في قدره، فكيف تقول رضيت بالله ربا؟ إذا رضيت بالله ربا فإنك ترضى بفعله، ترضى بقدره، ترضى بقسمته، وتعلم أن العطاء ليس للإكرام كما أن المنع ليس للإهانة كما قال جل وعلا، فأما الإنسان إذا ما ابتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، جعل الإعطاء دليل على الإكرام. وأما إذا ما ابتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال جل وعلا كلا، يعني ليس الأمر هكذا، ليس الأمر كما تظنون. لذلك أقول ينبغي أن تطيب قلبك. فكم من محروم ليس عنده شيء من متاع الدنيا، هو أبهج الناس قلبا وأسعدهم وأرفعهم منزلة عند الله تعالى، وكم من إنسان فتح الله عليه من الأموال لكن ليس له من هذا نصيب. وكذلك قد يكون الغني الذي شكر ووفر هذه النعم أعلى منزلة عند الله تعالى من ذلك الذي حرم. فالأموال هذه ابتلاء من الله تعالى، النعم بشتى صورها ابتلاء من الله تعالى ليبلونا أنشكر أم نكفر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. التحدي في سبق الآخرة ليس في نعيم الدنيا. يعني لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وانظر في هاتين الاثنتين ما شأنهما، هي من سبق الآخرة. رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار يحكم به ويدعو إليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته، هلكته في الخير في إنفاقه في أوجهه وإذا أداء الحقوق منه وقضى حوائج الله وتفريج الكربات وما إلى ذلك من أنواع الخيرات. إذن
لكن حسد
هذا هو السبب
ليس بهذا المسمى. يعني
الحسد هنا ليس المقصود به ربطة. الحسد هو ما هو أن يتمنى الإنسان أن يكون فيها مثل هذه المنزلة، وهي ما يعرف بالغبطة، هي أن تفرح بالخير لأخيك وتتمنى أن تشاركه فيه، وهذا ليس حسدا مذموما، وإن كان قد يسميه بعض الناس حسد لكنه هو في الحقيقة سرور بما أنعم الله على الغير وتمني المشاركة فيه.
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني هل ينصح إذن في هذا الجانب ونحن نتكلم عن حسد قبل أن ننتقل إلى مسألة بعض من الأمراض الأخرى التي تؤدي للإفلاس مثل الظلم وغيره، موضوع هل ينصح هل تنصح بإخفاء نعم الله سبحانه وتعالى عبد حتى لا يتعرض للأذى من يرى أو يشعر منه بالحسد أو بغيرها؟
الأصل في نعم الله تعالى أن يظهر أن يظهرها الإنسان. الله تعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث. فحدث هذا حديث اللسان، أن يحدث الإنسان نعم الله عليه بكذا والله الحمد لله نعم الله عليه بما نعم الله عليه بولد.
أما بنعمة ربك فحدث.
نعم، فهذا هو الأصل فيما يتعلق بالنعم. وقد جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده عند الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقد تقدم في بعض روايات الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فإن الله يرى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الإمام مالك رحمه الله كان يلبس من أحسن الثياب ويتحلى بأحسن المنظر وأبهاه، وقال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فينبغي أن تظهر نعمة هذا الأصل، لكن فيما إذا كان هناك ما يخشى أن يكون سببا لإما ضرر شخصي بأن يعلو الإنسان ويتكبر على الخلق بسبب لباسه، أو كان ذلك بسبب أن لا يكسر قلوب الناس، عند ذلك هذه مراعاة الأحوال لا بأس بها. ومنه ما ذكره الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام لما قال يعقوب عليه السلام يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لماذا؟ قال جماعة من المفسرين، هذا الذي قاله جماعة من المفسرين لا نعلم هل هو كما كان في قلب يعقوب أم لأمر آخر، إنما قال إنه يعقوب منعهم أو أمرهم بأن لا يدخلوا من أبواب واحد من باب واحد، إنما يدخلوا من أبواب متفرقة لئلا يحسدوا على بهائهم وجمالهم وكثرتهم، فقد كانوا ذوي منظر بهي ومطلع جميل وكثرة، فخشي عليهم فقال تفرقوا، لكن ما كان يغني عنهم من الله من شيء، هذا سبب، لكن هذا لم يغنهم من قضاء الله وقدره شيئا. المقصود انه اخفاء النعمه اذا كان له سبب ومصلحه، اما لعدم كسر قلوب الناس او لتوقي ما يمكن ان يكون من الضرر، كان يعرف عائن او يعرف حاسد يشتعل قلبه وصدره بالحقد على صاحب النعمة فلا بأس بإخفائها. ومنه ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان، وقال احتفوا فإن الله يكره نهى عن كثرة الإرفاه وأمر بالاحتفاء كما في سنن أبي داود. هذا كله لأجل أن يتعود الإنسان على الأحوال المختلفة، فلا يكون على حال واحدة من إظهار الغنى والكثرة، بل يكون مارا بكل الأحوال التي تزكي قلبه وتطهره مما يمكن أن يعلق به من علو أو كذا.
أنا أريد أن أنتهي من هذا المحور فضل الشيخ حتى أبدأ في أسئلة الإخوة، لكن علاقة هذا المرض مرض الحسد بالبيئة الإيمانية التي يعيشها الإنسان وزيادة هذا الإيمان في قلبه أليس له أثر في 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 قضية اليقين بما كسب الله له وبما كسب لغيره وبما وزع الله من الأرزاق بين الناس وجعلها متجانسة ومتفاوتة في هذا الجانب؟ ما علاقة هذا المرض بالبيئة الإيمانية التي يعيشها هذا الإنسان من زيادة اليقين ونقصانه؟
لا شك أنه يعني القلب الذي يبلى بالحسد وبكراهية الخير للناس ليس قلبا سليما، إنما القلب السليم هو القلب السالم من ذلك، المحب للخير للناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى. ومعلوم أن الإنسان إذا انطلق في معاملته للخلق من هذا المنطلق أن يعاملهم بما يحب أن يعامله به، كان هذا من أسباب استقامته وقيامه بالخير والحق وحسن الخلق وطيب المعاملة. لذلك من الضروري في التخلص من هذه الآفة وأن تدرك أن أعظم المتضررين من الحسد هم من ملئت قلوبهم حسدا لا يقر. ولذلك أنصف كما قيل أنصف الآفات من صاحبها الحسد، فإن أول من يكتوي بناره من ملئ قلبه حسدا، ما يستريح ولا يطمئن ولا يسكن، تجده في قلق وفي ضيق، وإلا سمع نعمة أنعم الله بها ضاق صدره وضاقت عليه الوسيع، وأصبح يقول أعوذ بالله كيف، وما يعني يشتغل يحرق نفسه بمسألة هو في غنى عنها. الله قسم الأرزاق وأعطى كل ذي نعمة نعمته، ولذلك ينبغي أن يلجأ إلى الله إذا أردت شيئا. الله تعالى لما ذكر تفضيل مفاضلة الرجال للنساء قال للرجال نصيب ما كسب ونساء نصيب ما اكتسب، ثم قال واسألوا الله من فضله، فإذا رأيت نعمة عند غيرك أحببت أن تكون لك فاستلبها من الذي بيده خزائن السماوات والأرض.
أحسن الله يفضل الشيخ الدكتور خالد، اسمح لي أخذ مجموعة الصلاة التي تنتظر كثيرا.
طيب طيب.
وأنا أريد الحديث يستأثر بك لأنك الضيف الآن المحور الرئيس في التوجيه في هذا الجانب، لكن لا بد أن نأخذ من المشاهدين بعض منهم حتى يعني نعطيهم جزء من حقهم في هذا الجانب. معنا فوزية من السودان، تفضلي فوزية. فوزية من السودان، أخت فوزية من السودان، هل لازالت معنا فوزية من السودان؟ طيب نرجع لها. ناصر من السعودية، تفضل يا ناصر.
عليكم
حياك الله يا ناصر. عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته أخوي. أول شيء أحب أشكركم على برنامجكم الناجح، الله يجزاك خير.
الله يتقبل منه.
وأحب أعلنها من التلفزيون أن نحبك في الله يا شيخ خالد، ويعلم الله أن نحبك فيه. سؤالي ما ودي أطيل عليكم شيخ، أنتوا تكلمتوا الآن عن الحسد، فكيف الشخص يعالج نفسه من الحسد؟ كيف الشخص يعالج نفسه إذا هو محسود؟ إذا كان هو محسود، وهل الحسد هو نفسه العين؟ إذا إنسان يعني إيه نعم، فهل هل هل الشخص كيف يعالج نفسه من الحسد أو اللي حسد؟ وهل الحسد هو نفسه العين؟
طيب.
وهل أذكار الصباح والمساء تكون كافية بأن الإنسان إن شاء الله يحصل نفسه منها؟ والله يجزاكم خير يا شيخ.
بارك الله فيك وشكرا أخوي ناصر السعودية. عبد الرحمن فوزية عادت. فوزية تفضلي. فوزية من السودان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
شيخ عايش الحقيقة، بس أنا عندي مداخلة للأم اللي بتقول ولدها.
إيه نعم تفضلي.
عندي مداخلة للأم.
تفضلي يا أخت فوزية.
اللي بتقول ولدها عائق عليها.
نعم.
اللي بتقول ولدها عائق.
نعم. عائق عائق لها.
أنا عايزاها تسأل نفسها الأول، هل ولدها مأكله حلال ونصفة حلال، أو هي عاقة والديها؟ لأن ده دين وبيسد. تسأل روحها، ما من فراغ ابني يعوق والديه، لأن الابن له توصيات في القرآن، ووصينا الإنسان بوالديه، وقال له أمك ثم أمك الرسول عليه الصلاة والسلام. الوالدة هي اللي الرحمة في قلبها، ما وصوا عليها، نزلت معاها مع الأم. فتسأل روحها بالأول من مأكله وملبسه ومشربه،
بإذن الله. شكرا حلال ولا لا. شكرا شكرا على هذه الإشارة وعلى هذا الدعاء، وعلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد ولدها إليها بدعائها الطيب ودعاء الشيخ الكريم ودعاءك من يحب أخوان المسلمين والمسلمات. شكرا فوزية من السودان. مع عبد الرحمن من السعودية. عبد الرحمن تفضل. أحييك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ طال عمرك، أول شيء جزاكم الله خير، وإن شاء الله تدعو لنا بالهداية.
آمين. صلني يهديك.
وتدعون للشعب القطري والشيخ حمد بالتوفيق ان شاء الله، اذا خير
امين
ان شاء الله.
وياك
طال عمرك. انا عندي سؤال بسيط، بس انا عندي محلات كمبيوتر، عندي عامل طال عمرك من الموضوع يتعلق بالحسد ما الحسد، عندي عامل هو الوحيد اللي ياخذ اكثر راتب، فكل شهر يطلب زياده ويقول انت تدخل وانت تدخل انت تدخل وانت تدخل، فيا شيخ انا ابغى اسفره ولا اعطيه زياده؟ يعني رغم اني اقدر اعطيه زياده، بس انه ما يستاهل، عينه فارغه بقوه يعني. وثاني شيء يا شيخ، نهايه البرنامج اتمنى تدعون للشعب السوري بالنصر. السلام عليكم.
باذن الله ان شاء الله، ونفع الله بك في الدنيا والاخره. معنا محمد من الدوحه. محمد تفضل. احييك.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ عايض؟
حياك الله أخي محمد، ولو تكسر على التلفزيون أكون لك من الشاكرين.
جداً.
تفضل أخي محمد.
طيب أشكر تلفزيون قطر على هذه البرامج المفيدة جدا. أنا من الناس حقيقة تابع برامج الشيخ خالد وأنا معجب به جدا، خاصة بأنه من العلماء الشباب. سؤالي الأول، هل الشيخ خالد كان يدرس قبل ما يتخصص في الشريعة مجال ثاني، يعني مجال علمي وبعدين تخصص في الشريعة؟
نعم.
والسؤال الثاني أيضا هو يعني تأثير الحسد، حسد الشخص الذي يحسدك دائما وأنت يعني لا تلقي له بال، هل يمكن أن يحصل له شيء؟ وأرجو إن شاء الله منكم من الشيخ خالد والشيخ عايض إن شاء الله أن نلتقيهم في موريتانيا، أنكم تزورونا في موريتانيا
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء
الله هناك وأنا داعيكم يعني.
الله يجزاك.
جزاك الله خير وشكرا شيخ محمد على هذه الدعوة ونفع الله بك. معنا اتصال آخر أيضا، أم كريم من بريطانيا. طيب انقطع الخط. طيب جزاكم الله خير شيخ. اسمح لي أخذ مجموعة اتصالات الأخوة ثم نبدأ المحور الثاني إذا سمحت. بذلك الأخ عبد العزيز سأل يعني هل الإفلاس هو الفقر والمال أم غير ذلك، ويريد توضيح هذا الجانب، وهل الإنترنت له سلبيات أو إيجابيات أكثر؟
فيما يتعلق بالإفلاس، إفلاس في الدنيا وإفلاس في الآخرة. إفلاس الدنيا عدم الأموال، وهو اللي ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الصحابة رضي الله عنهم من لا درهم له ولا دينار. ثم نبههم يعني إلى أن الإفلاس الحقيقي الخطير الذي ينبغي أن يكون في ذهن الإنسان ويبتعد عنه ما استطاع إلى ذلك السبيل هو إفلاس الآخرة، وهو بتبديد الحسنات وتحمل سيئات العباد.
نعم.
هذا ما يتعلق بالإفلاس في الدنيا.
إجابة مختصرة في موضوع الإنترنت.
ما في شك أن الإنترنت وسيلة كسائر الوسائل الكثيرة التي انتشرت، يمكن أن تكون إيجابية مفيدة ويمكن أن تكون سلبية ومهلكة. الإنسان ينبغي أن يتوقع أخطارها ويستفيد من إيجابيتها.
أم فهد سألت السعودية يعني تريد أن تسلط الضوء على إفلاس النساء، وما هي أكثر المواضيع أو الآفات التي يفلس منها النساء من حسناتهن في هذا الجانب؟ يعني هل هي الغيبة؟ هل هي أكل النميمة؟ هل هي ماذا فضل الشيخ؟ والجمهور رسالة عامة في هذا الجانب.
ما في شك أنه الإنسان إذا كثر كلامه ذكرا كان أو أنثى كثر خطأه وسقطه بأي صورة كان، لكن قد يشع في بعض المجتمعات كثرة كلام في مثلا عند النساء أو حتى عند الرجال. الأمر ليس ميزة للنساء دون الرجال،
صحيح.
إنما هو هنا وهناك، وقد يكثر وقد يقل باختلاف الأحوال، لكن المهم أنه ينبغي أن نتوقع أعراض الناس. ولعله في القسم الثاني من الحديث يكون هناك تنبيه يعني إلى سبل السلامة والوقاية من مظالم العباد، حتى نسلم يعني حتى نأتي على الموضوع بكل جوانبه إن شاء الله تعالى. ونسأل الله لأنفسنا ولكم ولكل راغب في السلام أن يسلمه الله جل وعلا
بإذن إن شاء الله. فضل الشيخ، أختنا أم فهد ذكرت، عفوا أم عمر بالكويت، قالت هناك من أساء إلي وبدأت بالحقد عليه وأحاول أن أتجاوز هذا الحقد، لكن إذا قابلته أو قابلتها بوجه طلق، هل أعتبر منافقا؟
لا نسأله نفاقا. كم من إنسان تجد في نفسك عليه شيئا ولكن تقابله ببسط وجه وطيب كلام، لأن هذا سيخفف الاحتقان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن لرجل يدخل عليه قال بئس أخو العشيرة، ثم لما دخل بشل في وجهه وأحسن إليه في المعاملة، بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له في ذلك قال شر الناس من يكرم اتقاء شره. فهذا ليس نفاقا، هذا نوع من امتصاص وحسن التعامل مع الناس لإبعاد ما يمكن أن يكون من نساء.
أفضل الشيخ، نريد أن نختصر في بعض الإجابات السريعة للإخوة وحتى نعود لموضوعنا الأهم في هذا الجانب. هنا تقول كيف يعلق الإنسان قلبه بالله ويطهر قلبه من الحسد تجاه المخلوقات أو المخلوقين في هذا الجانب؟
كثرة ذكر الله من أعظم أسباب تقريب العبد لربه، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، إقامة الواجبات، المسابقة في الخيرات، كل ذلك من أسباب
حج القلب أم حج البدن. كيف تجمع بين حج القلب وحج البدن في هذا الجمع؟ يقول يعني الحج في كلمة ونصيحة لهذا الجمع.
حج القلب هو أن يكون القصد رضا الله جل وعلا، التوحيد له سبحانه وبحمده، العقل والإدراك لمعنى الحج ومقصوده. فالحج ليس سير الأبدان، إنما السير سير القلوب، قطع المسافة بالقلوب إليك لا بالسير فوق مراكب الركبان. إذن ينبغي للعبد أن يعرف أنه في حجة إنما هو يسير بقلبه الله جل وعلا ويستشعر هذا في كل مراحله.
طلب الكتب في علم السلوك وسنتحدث عنها في نهاية الحلقة إذا سمحت لي بذلك. ناصر السعودية, كيف للشخص يعالج نفسه من الحسد أو العين في هذا الجانب؟ يعني هو الحسد هو العين,
تكرر سؤال في مسألة
نعم كذلك الحسد مع
والعين والعين. نعم. الحسد لا يلزم منه العين, فكم من إنسان عنده قدرة على كم إنسان يمتلئ قلبه بالحسد على آخر لكن ما تصيب عينه, فالعين أمر زائد حسد وزيادة, كراهية خير وزيادة على هذا اعتداء على الناس بإصابتهم بالعين والتعدي عليهم سواء في أنفسهم أو في أموالهم.
طيب هل أذكر الصبح والمساء تعين على بعد عن حسد العين؟
كثرة ذكر لها عموما سواء في الصباح والمساء أدبار الصلوات وسائر ما إلى ذلك كله من أسباب التوقي للحسد.
نعم عفوا فضيلة الشيخ, الله إليك في الدنيا والآخرة وجعلك مباركا إنما كنت وحيثما كنت.
آمين.
عبد الرحمن سأل سؤال, هناك عند لدي محل كمبيوتر وهناك عامل كل ما زاد ربحه طلب العامل أجر أكثر, فهو يريد أن يعطيه لكن يقول وجهه صار بليته يعني قوي صار كل مرة يطلب في الجانب, فهل يسفر ويأتي بعمل آخر أم يعطيه أم ماذا تنصحونه وكيف يمكن أن يوازن بين حق هذا وأيضا حقه في هذا؟
على كل حال هو الشروط مقاطع الحقوق يلتزم بالعقد, فكونه التزم بالعقد هذا الذي يطالب به, إذا أخل العامل بالعقد وطلب زيادة أكثر من العقد عند ذلك ليس عليه شيء, إنما له أن يعتذر منه يقول إذا ترضى بهذا الراتب ولا فليس بيني وبينك عقد.
ننتقل فضل الشيخ الحديث عن الظلم وهو من الآفات التي تفلس الإنسان وتجعله من المفلسين إفلاسا تاما وكليا في هذا الجانب, ماذا عن الظلم وأين تكمن خطورته وما هي صور فضل الشيخ في هذا الوقت؟
الظلم مثل اسمه يشعرك بظلمه, والظلمة تكون أول ما تكون في القلب ثم تنعكس على الوجه والجوارح, ولذلك الظلم ظلمات يوم القيامة هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم, ظلمات أي كربات ومشقات وأهوال يوم القيامة على أصحابه. الظلم له صور عديدة أعظمه فيما يتعلق بحق الله الشرك وما إلى ذلك, نحن نتكلم في ظلم العباد. ظلم العباد قد يكون في أموالهم, قد يكون في أبدانهم, قد يكون في أعراضهم, ولخطورة الظلم بصوره كلها جاء التحذير وبيان حرمة الدماء والأموال والأعراض, قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه, وفي أعظم مجمع وأكبر محفل شهده النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة قال أي يومكم شهركم هذا وبلدكم هذا, سأل عن البلد والشهر واليوم ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا, فجمع في تصوير الحرمة للدماء والأعراض والأموال بأمر محسوس بأمر معروف عندهم وهو حرمة البلد حرمة اليوم حرمة المكان. لذلك ينبغي للمؤمن أن يتوقع حقوق الخلق, حقوق الخلق خط أحمر يجب للإنسان أن يبعد عنه لأنه مبني على المشاحة, أنت لما تعتدي على شخص ما يمكن تقول والله ربي اغفر لي وتب علي وانتهي الموضوع, صح هذا سيكون سبب من أعمال الصالح لكن لابد من, من, من أمر آخر لتحقيق التوبة وهو التحلل من مظالم العباد. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار, فإنه في يوم القيامة إذا جاء ومعه مظلمة أخذ من حسناته فأعطي هؤلاء, ثم إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته ووضعت عليه. إذن ينبغي للمؤمن أن يتخفف من مظالم العباد. مظالم العباد كيف؟ في الأعراض بالغيبة بالسب بالشتم بالقذف بسائر ألوان الإساءة القولية, فيما يتعلق بالأموال بأخذها سواء كان سرقة أو غصبا أو اختلاسا أو تدليسا أو استنزافا لأموال الآخرين سواء كان مالا خاصا أو مالا عاما, لأن بعض الناس يرى أموال الدولة ليست محلا للحفظ ولا للصيانة ويقول هذا مال عام, المال العام كالمال الخاص في وجوب صيانة, بل من العلماء من يقول المال العام أشد خطورة من المال الخاص. الأمر الثالث دماءهم لا تجني على أحد في نفس بالقتل أو فيما دونها, فإن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء, فلذلك ينبغي الحذر والتوقي لهذه المظالم والبعد عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
هناك أيضا بعض النصوص لو تذكرون لفضل الشيخ من السنة النبوية ومن القرآن الكريم هدى سر الأمة ومن السنة النبوية تبين أيضا ما ورد في الظلم في هذا الجانب. لكن أيضا نريد فضل الشيخ أن تذكرنا بعاقبة, وهنا مهمة جدا بالنسبة للمشاهد الكريم المشاهدة, والذين البعض منهم قد ظلم إخوة الله أو هنالك من ظلم وهو ليس من أهل ديننا, ظلم من بني جلدتنا من ظلمهم بقتلهم أو بسفك أعراضهم أو بتشريدهم أو قص على ذلك في هذا الجانب أو بأكل أموالهم بالباطل وقص على ذلك. فما عاقبة الظلم في الدنيا أولا على الإنسان وكيانه, وفي الآخرة وما علاقته بالتحديد بالإفلاس؟
طيب, فيما يتعلق بالظلم في الدنيا, الظلم في الدنيا مراتب وكله خطير. يعني يا شيخ عايض, لو أن أحد أخذ منك عود أراك سواكك, ما حجم هذا بغير حق؟ ما حجم هذا في الذي يأخذ أموال الدولة أو يأخذ أموال الناس ويستنزفها بشتى الطرق؟ هذه مقارنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال أخيه بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله, وإن كان عودا من أراك؟ قال: وإن كان عودا من أراك. إذا كانت حرمة الأموال بهذه الدرجة, إنه أخذك لمال أخيك بغير حق ولو كان سواك, تلقى الله يوم القيامة وأنت في غاية الضرورة إلى رحمته وبره وهو عليك غضبان, فكيف تسعد وكيف تطمئن وكيف تفرح؟ هذا لا شك إنه من الإشكاليات. هذا إذا كان في الظلم بهذه الصورة, فكيف إذا كان أكبر من ذلك؟ كان يظلمهم في أعراضهم, يظلمهم في أموالهم, ما هو الشأن في ظلم الحاكم للمحكوم في استنزاف ثروات البلاد والبطش بهم كما يجري في سوريا وكما يجري في اليمن وكما يجري في بلدان عديدة وليبيا إلى أحد قريب؟ كل هذا من الظلم الخطير الذي ينبغي للإنسان أن يتوقع. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي أمر عشرة جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان لا يفكهما إلا إيش؟
جميل.
إلا عدله.
جميل جدا.
طيب, نصوص في هذا كثيرة.
أحسن رأي فضيلة الشيخ. طيب, هنا ذكرت نقطة وهي ظلم الشعوب, هنا ظلم هنالك ظلم الفرد للفرد, فرد يظلم فرد, هذا أهون نوعا ما من ذلك الذي عن ظلم الفرد, فرد واحد ومعه ثلة بسيطة يظلمون شعبا بأكمله.
ما في شك,
شعبا بأكمله, كيف يلقى الله وهو على هذا الحال؟
ما في شك, إذا كان عود الأراك يلقى الله وهو عليه غضبان, فكيف بمن ظلم في أعراض وفي أموال وفي دماء؟ لا شك أن الأمر كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي يوم القيامة, من يولي عشرة جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان, يعني هو الأصل فيه أنه مدان لا يفكهما إلا عدله. فإذا بلغ العدل مبلغه كان كما قال النبي: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, وذكر منهم إماما عادل. فانظر البون الشاسع بين هذا وذاك, لا شك أنه فيه بون كبير. وأنا أقول أنه يعني أيضا من المهم أنه نحن لا نقصر الموضوع في الظلم على صورة محددة. الظلم ظلمات وطبقات ودرجات. يعني الوالد الذي يبخس الزوج, الذي يبخس الزوجة حقها ويمنعها حقوقها ظالم. الزوجة التي تبخس الزوج حقه ظالمة. الأب الذي يحرم أولاده حقوقهم ولا ينفق عليهم ظالم. الأسرة التي يتنازع فيها الأب والأم فيكون الأولاد ضحية في حضانة وفي مشاحة ظالم. الظلم صوره كثيرة, وينبغي للمؤمن أن يتجنب ما استطاع كل هذه الصور بحسب ما يستطيع ومن يتقي لها.
فيما يتعلق للشيخ بالأفراد, هناك متسع لن يأخذ الإنسان مظلمتها أو يأخذها من خلال الطرق المشروعة في هذا الجانب. لكن يقول الآخر: من يعني ظلمك في هذا الجانب وأخذ حقك ومالك من الحكام أو المسؤولين أو قصع ذلك, فتركه من باب وإن أخذ مالك وضرب ظهرك وجلد ظهرك في هذا الجانب. من هذه المقولة وهذا الحديث الذين دائما البعض منهم يدندن به: وإن أخذ مالك وجلد ظهرك في هذا الجانب, ويتحججون بأن أيضا تلك الثورات التي خرجت هي لم تخرج من ظلم, وإنما هي ثورات فوضوية خرجت لأجل فقط إسقاط نظام وإثارة فوضى في هذا الجانب. كيف تردون على من يقول مثل هذه الشبهات في هذا الزمن الذي بانت كبيان هذه الإضاءة والشمس في ما يتعلق بظلم الناس في تلك البلدان المسلمة وفي غيرها؟
فيما يتعلق بالحديث الشريف الذي ذكرته, وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة ولاة الأمر: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك, هذا في بيان أنه وجود المخالفة من الحاكم لا تسقط المخالفة، لا تسقط طاعته على من وقعت عليه المخالفة، لأنه قد ضرب ظهرك بتأويل أو أخذ مالك بتأويل، فهذا لا يسقط حقه في 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 وجوب الطاعة. لكن أن يكون الظلم منهجا ومسلكا وطريقة، هنا ينبغي أن يعالج وينظر إليه من زوايا أخرى. والذي قال هذا صلى الله عليه وسلم وهو حديث ثابت في صحيح الإمام مسلم، وإن كان بعض العلماء أبدع عليه نوع من المؤاخذة في ثبوته، لكن جاء حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء الذي يقوم عند حاكم جائر فيأمره وينهى فيقتله. يعني هذا لا يعطل وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينبغي أن لا نضرب السنة بعضها لبعض، بل أن نجمع تلك النصوص وأن نستقي منها منظومة إسلامية تحقق العدل مع حفظ الأمن وتحقيق المصالح ودرء المفاسد. أما أن نجعل النصوص محل تصادم، هذا ناتج عن إيش؟ إما عن عدم فقه ومعرفة لتلك النصوص، أو عدم إدراك لكيفية التعامل. إنه هذه أحوال، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حال وقال في ذاك في حال، فينبغي أن يكون الإنسان في مثل هذا أن يرجع لأهل العلم، وأن لا يقف عند موقف واحد ويجعله قاضي على كل النصوص الأخرى. هذه مسائل أنا أقول ضرورية ومهمة، لأن الصدور عن أهل العلم فيها، أهل البصيرة فيها، يحل إشكاليات كثيرة، ويبعد الشريعة عن أن تكون داعمة لفساد أو مقرة لظلم. هذا لا يمكن أن تأتي. الشريعة قامت على العدل. الله تعالى يقول: الله نزل في 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 تعليله جل وعلا لإنزال الكتب وإرسال الرسل ليقوم الناس بالقسط، وهذه قاسم مشترك في كل الرسالات الإلهية، أنها جاءت لإقامة العدل ونفي الظلم.
وهذا ما بينته الثورات العربية وربيع الثورات في كل من مصر وليبيا، والأمر واضح وبين حقيقة نتحدث فيه ونحن في برنامج حياة القلوب، لأن القلوب الحية تعي وتفهم هذا المسار. فسقوط زيد وعمر ومبارك وقذافي وغيره، وبعده إن شاء الله بشار قريبا، هذا أمر واضح وبين في قضية أيضا هذه المسار.
الله يحسن العاقبة للمسلمين، وأن يكفينا شر الظلمة، وأن يعجل بالفرج لإخواننا في كل.
طيب شيخ، التوجيه الصحيح لمن ظلم أو اعتدى أو شتم من المسلمين وهو في عنفوان معصية معينة ويريد أن يصحح وضعه الآن، ما هو السبيل، ما هو الطريق الأمثل الأفضل لأن يعود من مظلمته ومن ظلمه، أن يعود إلى ربه، أن يعود إلى جناب ربه، وأن يحاول أن يسير المسار الذي أراده الله سبحانه وتعالى فينجو وينجي من بعده من هذه المهلكات؟
النجاة من مظالم العباد، يعني إذا كانت المظلمة في 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 مال أو في عرض أو في دم، عند ذلك لابد من التحلل منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة من أخيه لأخيه فليتحلله منها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. التحلل منها ابتداء بطلب العفو من صاحب المظلمة، فإذا كان هذا غير ممكن، كان يكون صاحب المظلمة قد مات أو لا يمكن الوصول إليه، غاب وانتهى، سرق منه مالا ولا يعرف أين هو، اعتدى عليه بكلمة وافترق، ولد عند ذلك التحلل هو بكثرة الاستغفار لذلك المظلوم، بالإحسان إليه بأوجه الإحسان، من الصدقة عن، من الدعاء له، من ذكره بالحسن، وما أشبه ذلك من أوجه التحلل التي تعود في مسارها إلى استكثار من الحسنات حتى يتخفف من وزر ذلك الذي جنى عليه في ماله أو في عرضه أو في دمه.
طيب فضل الشيخ، هناك بعض من سبل السلامة والوقاية من مظالم العباد، فهل لا أشرتم، قد أشرتم لجزء من ذلك في معرض حديثكم؟ نعم. وأكدتم عليها، ونحن في الدقائق الأخيرة لبرنامج حياة القلوب، ما هي بعض السبل تؤكدون عليها مرة أخرى، سبل السلامة، سبل الوقاية من مظالم العباد ومن أيضا طرق الظلم والظالمين؟
يعني أبرز ما يكون في وسائل التوقي لهذا الخطر وهو وقوع الإفلاس في الآخرة، أن يبدأ الإنسان بتفهم خطورة الموضوع. أنت لا يمكن أن تعرف لا يمكن تتجنب أمرا وتتوقع إلا إذا عرفت خطورته. وبالتالي أقول ينبغي أن نعرف حجم الخطورة المتعلقة ب الاعتداء على الناس في أموالهم وفي أعراضهم وفي أموالهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث، حديث عبد الله بن أنيس، أن رجلا يوم القيامة ترفع له صحيفته حتى يظن أنه ناجٍ فتدركه مظالم العباد، تتبعه مظالم العباد حتى يلقى في النار، تتبعه مظالم العباد حتى يلقى في النار. هذا ظن النجاة بما رآه من صحيفته المنشورة بالصالحات المليئة بالخيرات، ومع ذلك تتبعه مظالم العباد، أعراضهم، أموالهم، دماؤهم حتى لك. إذن الخطوة الأولى أن ندرك خطورة الأمر. من الناس من يظن أن والله الغيبة أمر طبيعي، تجد مثلا يتوقع شيئا من الأخطار لكن والمعاصي التي تصنف في الصغائر، لكنه لا يبالي في أعراض الناس، لسانه يفري في الناس فريا في أعراضهم وفي حقوقهم وهو غير مبال بهذا. إذن الخطوة الأولى اللي أدعو نفسي وإخواني وأخواتي إلى العناية بها أن ندرك خطورة مظالم العباد، وأنها سبب للإباق والهلاك، وأنها سبب للإفلاس في الآخرة، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه، حديث أبي هريرة: أتدرون من المفلس فيكم؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي بالصلاة والزكاة وصوم، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم.
جميل جدا هذا الشيخ. هناك كثير من التصرفات الشيخ تنتظر بأعداد كثيرة، لكن اسمح لي أخذ منها مجموعة ونعتذر عن البقية بحكم أول مرة تخرج على الشاشة القطرية، لكن سنعد المشاهدين أنها ستتكرر مرات عديدة وأزمنة مديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. يا أبا عبد الله، معنا أخونا عبد الرحمن من السعودية. عبد الرحمن تفضل باختصار. أخي عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله في مقدمة بطرحها وسؤال إذا تكرمت.
تفضل أخي أبو عبد أخي عبد الرحمن.
الله يبارك فيك. يعني قبل ما أطرح السؤال أحب أعرف أنني أعيش يعني في مستوى معيشي غير طيب، العمر 45 سنة بلا زواج ولا أمتلك بيت، في بلد ينتج يعني 12 برميل يوميا من الذهب الأسود وغيره من النعم والخيرات.
طيب أخي عبد الرحمن أشكرك يا أخي العزيز، المقدمة ليست موضوعنا، أريد المواضيع الخاصة أن تبقى بين جنباتك وأن تعطينا إياها في ما يتعلق بذلك الجانب. أبو نايف، حياك الله يا أبو نايف من السعودية، تفضل.
الله يحييك شيخ عايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عايز؟
الله يحييك يا أبو نايف، شلونك؟ شلون نايف؟
الله والله بالشرف من المواضيع عليك، خليني أعيش شبابة لا تنسى.
أبشر إن شاء الله، حياك الله.
شيخ حي شيخ خالد، سلام عليك شيخ خالد.
هلا مرحبا أخي.
شيخ موضوعكم جدا هام، أشكركم على طرحه. السؤال الأول للشيخ خالد: هل من الممكن أن يحسد العابد المجتهد في دينه، وهل يجب عليه إخفاء بعض اجتهاداته درءا للعين؟
أن يحسد يعني أن يحسد العالم على اجتهاداته؟
نعم، لأن كثير من السم
سؤالك عن الاجتهادات حسد العالم،
يعني بعض ال
أيوة بنايف،
اسمح لي شيخ خالد أوضح لك، يعني بعض المجتهدين من الشباب الصغار يعني قد يحسد بعض الناس على أنهم نشأ نشأة طيبة وكذا وملتزم وحفظ القرآن والآخري، هذا يجب عليه أن يخفي بعض اجتهاداته عباداته وكذا.
واضح واضح إن شاء الله.
نعم. السؤال الثاني: ما صحة قول أن من قرأ سورة الملك ثلاث ليالي يمكنه رؤية من حسد؟ هذه مقولة أريد أن أتأكد منها عن طريقك شيخ.
قرأ سورة الملك ثلاث مرات يرى من يحب،
يرى من حسده، يقول من قرأ سورة الملك ثلاث ليالي يرى من حسده. والله أعلم.
إن شاء الله. طيب إن شاء الله تسمع من الشيخ.
والأخير
آخر سؤال يا أبو نايف الاختصار في الله يحفظك الغالي، تفضل.
ما رأي الشيخ وصفة الرومي؟ هو يعرف وصفة الرومي، ما رأيه فيها؟
رأيه
السلام عليكم.
وصفة الرومي. شكرا بارك الله فيك. خالد من الدوحة، تفضل يا خالد. خالد من الدوحة. والوليد، هل لازال معنا خالد؟ انقطع من الخط من الدوحة. أم محمد من الدوحة،
السلام عليكم.
تفضل يا أم محمد باختصار.
أخي أنا أصبت بسرطان من الحسد.
نعم،
أنا أصبت مرض السرطان من الحسد.
أسأل الله أن يشفيك.
أنا بطلب منك أنك تعيلي بالشفاء والشفاء لكل مرضى السرطان.
آمين يا رب يا حياك.
آمين رب العالمين.
أنا في إنسانة يعني كل ما أشوفه بحس أنه هي بتحسدني.
أنا
لما أشوفها بقدر إني أدعي بشغلي أول ما أشوفها، ممكن يعني نصيحة تعطوني إياها؟ شكرا.
إن شاء الله بإذن إن شاء الله. وصلى الله أن يشفي كل مرضى السرطان فارس وأنت وكل من مرض بالسرطان هناك أطفال نعرفهم، نسأل الله أن يشفيهم ويعافيهم وندعو لهم إن شاء الله، وأن يدعو لهم أصحاب الفضيلة المشايخ الفضلة في هذا الجانب. الشيخ في ما يتعلق بسؤال أبو نايف أن يخفي بعض الشباب الذين ختموا كتاب الله وحفظ الصحيحين بعضا من هذا الجانب، هل هو من الوارد أم كما ذكرتم قبل قليل في إظهار بعض نعم الله سبحانه وتعالى؟
على كل حال يعني الأصل أنه أما من نعمة ربك فحدث، لكن إذا كان هناك حاجة أو مصلحة للإخفاء سواء مصلحة شخصية لدفع الرياء والعجب أو مصلحة متعدية بأن يتوقع شرور الناس فهذا لا بأس.
أحسنت فضل الشيخ. فضل الشيخ صورة الملك ثلاثا، هل يرى من حسده؟
لا هذا مو صحيح.
خزعبلات وخلطة الرومي كما يذكرون،
خلطة الرومي نوع من المعالجات المشهورة إذا نفعت فلا بأس، لكن ليست شيئا مستند إلى كتاب أو سنة، هذا بالتجربة.
طيب فضل الشيخ، كيف يربي الإنسان الآن أبناءه وبناته على ثقافة محاربة الإفلاس الحقيقي؟
وأنا أقول هذا من الأشياء الأساسية التي ينبغي أن يهتم بها الإنسان. أولادنا انعكاس في كثير من الأحيان لنا، ينبغي أن نعكس صورة إيجابية، صورة مشرقة عن أخلاقنا وسلوكنا. فالولد الذي تجد عنده لوثات أخلاقية في منطقه وفي سلوكه وعمله، الغالب أن يكون هذا قد اكتسبه، في الغالب هذا أن يكون مكتسبا من البيئة المحيطة. لا يلزم، قد يكون قد تكون البيئة طيبة لكن هناك يعني مؤثرات خارجية أكسبت هذا الطفل السيئات التي ترعى. أنا أقول من المهم أن لا نغتاب أمام أولادنا، أن لا نكذب، أن لا نظلم الناس، أن نحب، أن نعلمهم محبة الخير للآخرين. كل هذه المسالك التي إذا اعتنينا بها كان ذلك من تحصين أولادنا من هذه الشرور. أيضا ينبغي أن نشيع بينهم ثقافة الاعتذار والطلب الاستباحة والتحلل من يخطأ يخطأ عليه. يعني الأب إذا أخطأ على ولدي ماذا لا يأتي يقول يا ولدي أنا آسف أخطأت عليك، أو حتى لو لم يخطئ لما يتصرف الوالد أو الوالدة بانفعال في لحظة ويتكلم على شخص بسب أو بشتم، ما يمنع أنه لما يهدأ يقول والله يا ولدي أنا أخطيت لما تكلمت مثل هذا الكلام على 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 الشخص أو ما أشبه ذلك. هذه كلها تكسب يعني أشياء كثيرة من الخير لأولادنا وبناتنا.
دكتور خالد بن عبد الله المصلح، الحديث معك ذو الشجون، لولا طائرتك الساعة 3 ولا كان استمرينا إلى الساعة 3 حقيقة. هذا جميل. لا يبقى لي فضل الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح إلا نتقدم لك شخصيا على استجابة الدعوة السريعة لاستضافتك في دولة قطر وخصوصا في برنامج حياة القلوب. أتقدم لك بوافر الشكر والتقدير والثناء على ما قدمته لنا وتقدمه للأمة الإسلامية. شكرا لك شيخ خالد.
الله يتقبل منا ومنكم، وأنا أشرف أيضا بإجابة دعوتكم.
بارك الله.
وأسأل الله أن يجدد العهد.
بإذن الله إن شاء الله. ونحن أيضا إن شاء الله يعدنا الشيخ خالد أن نلتقي معه مرات كثيرة ومديدة في حياة القلوب، في أيضا محافلنا ومساجدنا من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو من خلال أي من الجهات الخيرية رافع وغيرها في هذا الجانب. إلى أن نلقاكم أيها الأخوة، لم يتبقى لي أيضا لأشكركم أنتم على حسن المتابعة. أسأل عز وجل أن يحرمنا وإياكم الأجر في الدنيا والآخرة، وأن يتقبلنا وأن يجعلنا من عباده الذين يصطفيهم لدينه، إنه لذلك هو القادر عليه. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، ابقوا في طاعة الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.